السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم الدكتور عادل العزازي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم،
متعكم الله بالصحة والعافية
جميعا المشاهدين
بعلمكم الله المسلمين رب العالمين. ونعتذر عن التأخير المشاهدين الكرام، فصلى الله عز وجل أن يبارك لنا فيما هو آت من هذا الوقت وأن يجعلها دقائق مباركات، اللهم أمين يا رب العالمين. بدأنا في اللقاء الماضي مع الدكتور عادل العزازي وتحدثنا عن بعض أحكام الصلاة، تكلمنا عن تكبيرة الإحرام وحكم تكبيرة الإحرام، تحدثنا عن حكم قراءة الفاتحة، وأيضا تحدثنا عن النية في الصلاة شيخ الكريم. وأعود على يعني سورة الفاتحة مرة أخرى، وبعض الناس يقولون نسينا أو بعض الناس ينسى سورة الفاتحة ويتذكر ويقرأ السورة القصيرة أو ما تيسر له من القرآن الكريم بعد هذه السورة المباركة. فما حكم هذه الصلاة؟ هل يعيد لو كان في نفس الركعة قراءتها وهو متأكد أنه ناسي، أم أنه يبطل هذه الركعة ولا يعدها؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسيان سورة الفاتحة، إذا تذكر الإنسان أنه لم يقرأ الفاتحة وكان ذلك في خلال الرقعة التي نسي فيها، فإنه يرجع إليه. يعني مثلا تذكر بعد قراءة السورة، قرأ السورة ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فهنا المطلوب منه أنه يقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ويتم الصلاة وإلى أن تنتهي. إذا تذكره راكع نفس الشيء، يرجع يقف ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويتم الصلاة، وفي الآخر طبعا يصغي السجود لسه إذا تذكر وهو ساجد، وهكذا حتى تأتي الركعة الثانية. إذا تذكر وهو في الركعة الثانية في هذه الحالة يبطل الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة،
يحسبهاش يعني
كأنها لم تكن ويصلي على هذا الحساب.
يعني لو دي الثانية يعتبرها الأولى،
يعتبر الأولى زي ما هي. نعم،
وكان الأولى كأنها لم تكن
اللي هي
لأنه نسي قراءة الفاتحة،
نسي فيها قراءة. وفي النهاية طبعا تذكر إمتى؟ لما بدأ في الركعة الثانية. أما إذا تذكر خلال الركعة التي هو يصلي فيها كما ذكرنا، تذكر بعد قراءة السورة القصيرة، تذكر بعد الركوع، تذكر بعد الاعتدال، تذكر بعد السجود بين السجدتين، في كل هذه الحالات يقف ويعتبر هذا كله له، ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ السورة ثم يركع ثم يعتدل ويتم بالصلاة. تذكر في الركعة التي بعدها، يبقى كما ذكرنا أنه يلغي الركعة هذه ويتم الصلاة على هذه الحال، وفي نهاية الصلاة يسجد سجود السهو. وسجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهم ثم يسلم.
نعم، نواصل بعد هذا الاتصال. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد،
الحمد لله، أهلا ومرحبا يا أبو أحمد، تفضل.
أشهد الله أني أحبك في الله. تزحمك
أحبك الله، ذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
وياك يا شيخنا، فضل. عندي سؤالين لو سمحت يا تزحمك.
أي نعم، تفضل.
السؤال الأول، عندنا مقبرة عامة ما فيش حد بيملكها يعني، وفي واحد حجز فيها قبر، عمل قبر كده وهمي، تمام، ووصى عياله وأقربه أن لو أنا مت تنكسوا القبر ده وتنحطوني فيه، هل ده يجوز؟ والله لا يصح.
يعني هو خصص هذا القبر لنفسه وهي ليست ملكا له؟
لا، هي مش ملك الحد، هي عامة، يعني واحد متبرع بها كده وعمل للناس خمة كده، أرض متبرع بها شخص وهو حجز قبر في المكان ده، هو ووصى عياله وأقربه وقال له ساعة ما نموت تحطوني أنا، تنكش القبر الوهمي ده هو وتحطني في مكانه. هل ده يصح؟
حاضر.
السؤال الثاني يا استاذ احمد لو سمحت.
تفضل يا فندم.
السؤال الثاني حضرتك في واحد مات وما راحش الحج. تمام؟
كان مستطيعا قبل وفاته رحمة الله عليه؟
نعم.
كان مستطيعا عنده القدرة على الحج ولم يحج؟
لا ما كانش عنده استطاعة يعني، كان عنده حتة أرض صغيرة كده كان مسكها لابنه عشان يجوزها بيها بس.
نعم.
المهم ابن أخوه كل سنة بيروح للسعودية سائق وسواق. سنة من السنوات قال السنة دي أنا الحج دوت هعمله لعمي، هل ده كده سقط عليه فريضة الحج أم لازم الورثة يحجوا عنه؟
حاضر.
جزاك الله خير يا سيد أحمد.
وإياك حبيبي الغالي يا أبا أحمد، فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب شيخي كريم، هذا حكم الناس في قراءة الفاتحة أو في أي ركن من أركان الصلاة. هناك بعض من يوسوس، يعني هو هذا ديدنه، دائما يقول أنا ما قرأت الفاتحة، أنا ما كبرت تكبيرة الإحرام، أنا ما سبحت، ما ركعت، ما سجدت، وهذه الوساوس تطارده في الصلاة. هل يطيعها ويعيد ويكرر حتى لو تكرر منه هذا مرات ومرات شيخي الكريم؟
لا، والموسوس لا يلتفت إلى هذه الوسوسة، يعني السهو لا يلتفت إليه، أو يعني الشك في الصلاة عموما أو في العبادة لا يلتفت إليه في حالة إذا كان الشك بعد العبادة مثلا. يعني إذا الإنسان بعد ما انتهت العبادة بفترة، أحيانا بعض الناس يجي يقول لك أنا حجيت سنة مش عارف كام ودلوقتي بشك في عدد الطواف مثلا، كانوا 6 ولا 7، أقول لا خلاص انتهى، يعني الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. كذلك الشك الموسوس، لأن هذا ابتلاء بلاء، يعني فهو إذا كان كل شوية هيرجع فالوسوسة يعني لا يلتفت إليها، بل أنه العلماء يقولون أن الموسوس يلهو عن الوسوسة، زي من يوسوس في الوضوء ومن يوسوس في الصلاة. فكان الإمام أحمد لما سئل عن مسألة التبول بعد النقط تخرج من بعد الوضوء قال أله عنه، الموسوس يقول له أله عنه، يعني تغافل. فالموسوس لا يلتفت لذلك، لأن الشيطان إذا وجد منه ذلك أنه بيستجيب للوسوسة أنه بيزود عليه الوسوس، لكن علاج الوسواس ترك الوسواس.
علاج الوسواس
ترك الوسواس،
ترك الوسواس. يتجهد. الله يجزاك الله خير. الأخت معزة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.
وحضرتك طيبة يا معزة، تفضل.
أنا شفت على إحدى القنوات العربية إن يوم الجمعة تشوع ويوم السبت تشوع والحد عاشوراء، وإحنا على حسب إحنا وعلى القنوات بتاعتنا إحنا هنا.
اتكلمنا في الموضوع ده أمس يا معزة، إن في بلاد سبقنا بيوم، بلاد عربية. ده يعني وده عامل زي رمضان، أحيانا بنبقى إحنا صايمين وهم لسه هيصوموا بكرة أو صاموا امبارح. شيخنا هيجيبك. حاضر حاضر، فأمان الله شيخنا هيجيبك. في سؤال تاني يا معزة؟ فأمان الله. نعم شيخنا حبيبنا، موضوع الصلاة شرحه يطول، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله مع حضرتك في اللقاءات القادمة من الله إن شاء الله إذا كان في العمر البقية. الأخ أبو أحمد عندهم في بلدهم مقبرة عامة لا يملكها أحد الناس. في شخص ما قال لأولاده وأوصاهم أنه إذا توفي يعني أن ينبشوا قبرا من هذه الأرض ويدفنوه، فما حكم هذه الوصية؟ ولكن بعد هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله. مرحبا يا أمة الله، تفضل. نعم يا فندم.
بارك الله فيكم جميعا.
بارك الله رب العالمين، جزاكم الله خير.
نفع الله بكم الأمة يا رب.
جزاكم الله خير، تفضل.
أتت امرأة إلى الصلاة توضأت ولكن أتاها عذر، فما حكم هذه الصلاة؟
يعني هي أثناء الصلاة أتاها العذر الشرعي؟
لا، أثناء الوضوء.
أثناء
هي عليها صلاة، هل تصلي هذه الصلاة عندما تطهر؟
حاضر. فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا حبيبنا، هل له أن يعني يوصي أبنائه بهذا؟
هي طبعا الأماكن العامة أو أماكن الوقف اللي هي على مجموع الناس الحق فيها لمن سبق إليها، وما ينفعش حد يقتطع منها مكان أو يحجز لنفسه فيها مكان، لأن هنا صاحب الوقف جعلها وقفا لجميع المسلمين، وأقول أن مقبرة عامة، فالذي يسبق والذي يدفن. وهذه الوصية وصية غير جائزة لأنها فيها تعدي على حقوق الآخرين، ولا يجب على الأبناء ولا على أحد من أهل القرية أن يعني ينفذ هذه الوصية، بل إذا مات وكان هذا نصيبه دفن فيها. يعني لو أنه مات وكان هذا موجودة دفن فيها لا بأس، لكن إذا مات قبله أحد واحتجنا لهذا القبر وأن يدفن فيه من مات قبله، فإنه يدفن من سبق في هذا المكان، يدفن أولا وبعد هو لما يموت يدفن أصل الأرض لله. وهذا وقف الأقل هي لو هي مدفن خاص به، أرض خاصة بها، فله أن يوصف في مكان ما يدفن فيه.
جزاك الله خير. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك أنا
نعم الحمد
كنت بس حضرتك تسمعنا الله يبارك لك. كنت حضرتك سأل سؤال من كام يوم من أخويا، منعنا من ناخد الميراث وكده، وإن هو إن شاء الله ناوي يديها لنا، بس إن شاء الله يعني لما نشوف هنركز هنجيب إيه
حاجة مفيدة. أنت والدي كده
حضرتك أنا بس عايز أسأل، هو قال إن شاء الله أجيب الأرباح نوزعها لكم، استخدام الأرباح دي جائز ولا لا يجوز؟
الأرباح دي عبارة يعني عن إيه؟ يعني هو بيديكوا أرباح إيه؟ يعني ده مشروع الوالد الله يرحمه كان سايبه؟
لا، المال في البوستة.
بورصة؟ مال في البورصة؟
في البوستة، البوستة البريد.
بص البريد.
صندوق بريد.
نعم.
حضرتك وإحنا إحنا يعني ظروفنا الحمد لله كلنا، كنت أنا وأختي وإحنا متزوجين مش تحت السن ولا حاجة.
متزوجات؟ ومش محتاجات الحمد لله حكم الأرباح.
لا الحمد لله الظروف، لا الظروف محتاجة للأسف يعني حضرتك
الغلول. ربنا يوسع على المسلمين جميعا.
اللهم آمين. وفي سؤال تاني حضرتك؟
أيوة فلا.
لا لو حضرتك، أنا ليا صاحبتي كانت بتقول إن هي كانت ساكنة في مكان وقالت إن شاء الله هي تتبرع لدار الأيتام ده بعينه، بس هي بعد كده عزلت وبقى صعب عليها تروح المكان الأولاني، وفي دار أيتام كتير في المنطقة اللي ساكنة فيها جديدة، فتتبرع وتتصدق للي هي جنبيه ولا تروح للمكان اللي نظرت عليه ده؟
هي نظرت للمكان ده؟
قالت ان شاء الله لما ربنا يوسعها لي ويكون معايا فلوس هحط في دار الايتام ده اللي ربنا قدرنا عليه، بس بعد كده عزلت.
مش نظر يعني؟
ليس نظرا هذا.
لا هي نظرت، قالت ان شاء الله باذن الله نظر.
ما الصيغه دي مش صيغه نظر الا اذا كانت تنوي به النظر. طب شيخنا يجيبك. حاضر حاضر. في سؤال تاني؟
لا شكرا كتر خيرك.
امان الله. بعدين هي كمان قدمت المشيئه شيخي كريم. رجل توفي ولم يحج، لا عنده قطعه ارض كان يعني تركها لاحد ابنائه لتجهيزه، ابن اخيه حج عنه في عام من الاعوام، هل تسقط عنه حجه الاسلام عن هذا الرجل المتوفى الله يرحمه، ام لابد ان يحج عنه احد ورثته؟ شيخي كريم.
هذا الرجل المتوفى إذا كان في حياته كان غير مستطيع ولم يتمكن، يعني ليس عنده القدرة البدنية والقدرة المالية، فهذا لا يجب عليه الحج، سقط، لأن الله عز وجل جعل الحج لمن استطاع إليه السبيل. وأما إن كان يعني عنده القدرة ولم يحج، فهنا واجب الحج، وطبعا في هذه الحالة يؤخذ من تركته، لكن واضح أنه مش تركة يعني
عنده قطعة أرض صغيرة،
الأرض صغيرة
ابن أخيه حج عنه.
فإذا حج عنه الغير بشرط أن يكون حج عن نفسه فالحج صحيح، ولا يشترط في هذه الحالة أن الورثة هم اللي حج عنه، وكان هذا يقدم وكان المفروض يستأذن، لكن قونه حج عنه فهذا يسقط إن شاء الله الفريضة عليه، وإن شاء الله نسأل الله القبول. نسأل الله القبول.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
أستاذة إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاودي الاتصال. أم عزة سمعت إن في على إحدى القنوات العربية إن يوم الجمعة هو يوم عاشوراء، وده حق عندهم في بلدهم. نحن اليوم عندنا السادس،
يبقى هيكون يوم السبت.
وعندهم اليوم
السابع.
السابع. لا عندهم اليوم هم يسبقون بيوم السابع. نعم. عندنا السادس وعندهم السابع، فعندهم العاشوراء هيكون يوم الجمعة وعندنا عاشوراء إن شاء الله تعالى هيكون يوم السبت.
نعم.
فما حكم هذا؟
وزي ما حضرتك تفضلت، على زي ما بيكون في رمضان بيبقى في اختلاف في المطالع، والرؤية بتختلف من بلد لبلد. وطبعا احنا نقول القول الراجح في هذه المسألة ان يعمل بهلال كل بلد حتى يعني يتفق الجميع على حكم واحد. فإذا كانت الرؤية عندنا ان احنا متأخرين عنهم بيوم وان يوم عاشوراء هيكون بعدهم بيوم, فيبقى احنا نمشي مع الرؤية الخاصة بينا هنا. وعلى كل حال هو يوم عاشوراء هيبقى يوم واحد, يعني هو اذا كان هم هيصوموا الجمعة والسبت فهيبقى ده بالنسبة ليهم عاشوراء هو يكون يوم السبت. احنا لو صمنا السبت والاحد يبقى العاشوراء هو يكون يوم الاحد. بس طبعا السنة ان نصوم التاسع والعاشر, نصوم التاسع والعاشر. فاذا صمنا التاسع هيكون هو يوم السبت والعاشر هيكون يوم الاحد. فان شاء الله يعني يوم السبت متفقين فيه, هو بالنسبه له يكون يوم 10 احنا نكون يوم 9. الخلاف اللي بقى في الايه في اليوم, هم هيصوموا الجمعه قبلنا بيوم واحنا هنصوم بعد يوم بيوم.
يعني كل انسان عايش في بلد يعني لو مصري عايش في السعوديه هيلتزم
هيلتزم بالسعوديه, لو سعودي عايش في مصر
هيلتزم بمصر. لا. مصر مش مع بلده,
لا مع المكان اللي هو
المساله مش مش جنسيات.
المكان
اللي هو البلد فيه. اللي هو مقيم فيها وعايش فيها يلتزم برؤيتها
زي رمضان بالظبط. هو
جزاك الله خير شيخنا الكريم.
هو الوحيد اللي بنلتزم به برؤيه هو الحج, في هذا الحج لازم نلتزم به عشان يوم عرفه.
كل البلدان تتبع يعني مكه والسعوديه في يوم عرفه. ونرجو ان يكون هذا يعني متفق او يكون متفقا عليه فيما هو ان شاء الله يبقى رمضان عندنا او عندهم وكل من يشترك في الليل من نفس البلدان العربيه
الجمهور
يبقى اسال الله القبول. لكن نحن ناخذ بهذا الراي
الى ان وهذا قلم الشيخ العثيمين وقلم الشيخ الالباني.
جزاكم الله خير.
نعم يعني الشيخ الالباني براجح الراي الاول, لكن قال حتى يتفق اللي هم الفقهاء او المسؤولين يعني على اتحاد الهلال فناخذ بالراي الثاني حتى يتفق
مع بلدك.
لا كل بلد لوحده.
نعم. او مع البلد التي انت مقيم فيه عشان تستقيم العباره.
نعم.
أمت الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا, اتفضل.
اهلا بحضرتك. لو سمحت انا كنت سالت سؤال امبارح بس ما سمعتش الاجابه لان
في تقطيع. نعم.
فانا سالت سؤال قلت ان والدي قبل ما يتوفاه الله احنا ثلاث بنات كتب لنا جزء من املاكه, هل ده حرام ولا حلال؟ كنت عايزه اسال اسئله
مش عشان التجهيز بتاعك كنت قلتي يا امه الله.
ما سمعتش الاجابه القناه وقفت.
طب ماشي مفهوم. بقية الإخوة والأخوات الوالد الله يرحمه كان مجهزهم وكده وانتم بس ثلاث بنات؟
أنا أكبر واحدة عندي 22 سنة مفيش حد اتجوز ولا أي حاجة.
طب مين الورثة؟ مين الورثة غير الثلاث بنات؟
والدتي ولي عم واحد بس.
أمي وعم. تمام. وفي جزء من التركة باسم الثلاث بنات اللي هو انتم يعني.
تمام.
حاضر.
عندي أسئلة تاني.
اتفضلي يا فندم.
دلوقتي الواحد يعرف منين ان اللي عنده ده وسوسه ولا مثلا مرض او حاجه زي كده وايه اسبابها؟
اللي هو
الوسوسه في الصلاه في الوضوء او عموما يعني يعرف منين ليه وسوسه او مرض يعني. وخصوصا ان علاجه اللي هو عدم الالتفات بيحسس الواحد انه ممكن ان هو مقصر او كده, ايه الحل يعني؟
جيد.
هل حكم فوائد البسطه هو حكم فوائد البنوك ولا لا؟
حاضر. حكم البريد والبنك. حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا وحبيبنا متعكم الله بالصحه والعافيه.
الله يحفظك.
الاخت امه الله اثناء الوضوء وهي تتوضا لصلاه اتاها العذر الشرعي, فهل يلزمها اعاده هذه الصلاه او هذه تصليها بعد ما تطهر شيخي الكريم؟ ولكن بعد هذا الاتصال امه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضلي يا اختنا.
لو سمحت الشيخ عندي سؤال.
نعم.
في زوجي في يوم من الايام اتعثر ماديا وانا حبيت اساعده بذهبي وكل حب يعني مفيش اي مشكله من ناحيتي, ولكن هو يعني لما خد مني الذهب رفض ان هو يرجعه تاني وقال لي ان هو ده حقه واخده منه واخده خلاص. وبعد كام يوم كده وفتره يعني حوالي شهرين ثلاثه كده ربنا يسر الحال جدا جدا يعني, واخته اتزوجت فساعتها بفلوس كتير واخو حد بيشتري شقه برضه ساعده فلوس كتير, فانا شايفه يعني زعلت ان هو مش هيجيب لي حقي وبيساعد في اخواته, فهل فعلا الذهب ده مش حقي وهذا فعلا يعني ان شاء الله يعني انا سبع عند ربنا سبحانه وتعالى ان اولا انا ساعدته, ثانيا هو المساعده اللي بديها لاهله دي انا ليا سبع عند ربنا.
حاضر.
ويا لو سمحت يا شيخ ممكن تدعي الاخت بالشفاء.
شفاء الله عافاها. حاضر. فمن الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ متعكم الله بالصحة والعافية, يلزم الأخت إعادة الصلاة بعدما تطهر شيخ الكريم؟
أو إذا جاء العذر أثناء وقت الصلاة فهو فيه طبعا العلماء بيقسموا الموضوع ده إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا جاء العذر قبل يعني بعد الأذان وبعد خلال ركعة من الصلاة أو خلال أربع ركعات, يعني إذا كان خلال أربع ركعات يعني الوقت يكفي لصلاة أربع ركعات, فقال هذا إذا جاء العذر في الوقت دوت ليس عليه إعادة, ليس عليها إعادة سواء كان بعد ركعة من الصلاة أو كان بعد أربع ركعات خلال أربع ركعات من الصلاة. لكن إذا جاء العذر بعد ذلك إلى آخر الوقت فهنا في خلاف من أهل العلم. بعض أهل العلم يرى أنها ليس عليها إعادة في هذه الحالة, والبعض يقول عليها أن هي مش يعني عليها أن تصلي بعدما تطهر, والبعض يقول ليس عليها صلاة. والشيخ ابن عثيمين يقول لو أنها لم تقضي هذه الصلاة لا شيء عليها, ولكن لو أعادتها لو صلتها كان ذلك أحوط لها, يعني بعد الأربع يعني لو قلنا مثلا الأربع ركعات دول هياخدوا مثلا 10 دقائق, يعني بعد 10 دقائق من الأذان وجالها العذر, ففي هذه الحالة نقول لها لو أنك صليت هذه الصلاة كان أحوط لك, لكن لو ما صليتيش لا شيء عليك. يعني في كلتا الحالات لو طلقت هذه الصلاة لا شيء عليها.
جزاك الله خير. دكتور عادل, أمة الله, أخوهم منعهم الميراث بشرط لو هم وجدوا حاجة مفيدة يشتروها البنتين, يعني وهو
منعهم الميراث.
لا هو مش عايز يديهم
حقهم. اخوهم ولا ابوهم؟
اخوهم.
اخوهم
هو عباره عن مال في المال في البريد. فقال لهم انا مش هديكم حقكم الا لما تشوفوا حاجه مفيده تشتروها او تكون نافعه هديكم حقكم. يعني هو الراجل مش مماطل بس مش عايز المال كده يهدر. فده هل هذا من حقه؟ ده السؤال. السؤال الثاني, الارباح الخاصه بالبريد هو يوزعها على اخواته, فما حكم هذه الأرباح؟
بالنسبة للأرباح طبعا الأمر فيها واضح أن دي أرباح ربوية
مع الاحتياج. مع الاحتياج هم
ولو مع الاحتياج أرباح ربوية, إن كان لابد من ضرورة يعني إلوها في بنك فيصل, وإن كان يعني فيه عليه بعض المؤخذات لكن هو أحسن من غيره, يأخذوا الأرباح اللي منه ويتصدقوا بجزء منها ويستفيدوا بالباقي. لكن بقية البنوك أو البريد فالفائدة التي تخرج منها أساس التعاقد فيها أساس ربوي, فلا يجوز التعامل بهذا.
كان سؤال سائلة ويبقى حضرتك أجابته
بالنسبة. وده السؤال الثاني. نعم.
نعم.
بالنسبة بقى لتصرف الأخ, هو الأخ هل هو معاه توكيل يعني بحالتهم فيمنع المال؟ المال حقهم,
هو ولد وبنتين.
أيوة بس هو ليس من حقه أنه هو يمنع المال عنهم. بمجرد الوفاة أصبحوا كل واحد له حق في هذا المال, فهو ليس له الحق أن يمنع المال عنهم. لكن إذا كان وصي عليهم وهم مثل قصر وصي عليهم يبقى بيمسك المال لغاية ما إن أصدوا منهم رجعا فادفعوا عليهم أموالهم. إذا حس إن هم يحسنوا التصرف يعطيهم المال, لا يحسنوا التصرف يبقى يحافظ على المال حتى يعني يصلوا إلى حالة يحسنوا فيها التصرف. أما إذا كانوا غير قصر فإنه يجب عليه أن يرد إليه المال, وليس من حقه أن هو يحجز المال عنهم. نعم.
نشوف
حل هل هم قصر غير قصر. طبعا واضح اللي بتتكلم يعني كبيرة يعني ما يبدو انها يعني راشدة يعني
يبدو انهم متزوجات كمان.
طيب يبقى من حقهم
عندهم اولاد وقالت احنا محتاجين
من الحقين ياخذوا المال. تمام. وفي الحالة ديت ممكن يعملوا
اللي هو مال الميراث.
مال الميراث
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ خيري معنا.
ايوه
انا مرحبا يا خير, اتفضل.
الله يبارك لك يا حبيبي, ربنا يبارك فيك. كنت عايز استفسر عن سعه الحديث يا استاذ احمد.
اتفضل يا فندم.
من وقع بعيده فيقتل هو بهيمته.
لا ممكن توطي التلفزيون عشان اسمعك بوضوح يا عم خيري.
اوكي حاضر.
الله يجزيك خير.
ايوه استاذ احمد.
الحديث
الواقع. من وقع بهيمه فيقتل هو وبهيمته.
انت بتدندن حول الفتوى الجديدة الصادرة من
الله يبارك. هذه رواية. الرواية الثانية يقتل الله بهيمته. والرواية الثانية يأتي يوم القيامة وبهيمته معلقة برقبته. ما صحة هذين الحديثين؟
يأتي يوم القيامة هو وبهيمته إيه؟
ومعلق وبهيمته معلقة برقبته.
معلقة في برقبته.
وبهيمته معلقة برقبته.
وبهيمته يا طب واضح دي جملة حالية كلها. طيب.
فالله يبارك لك على مصحة الحديثين دول.
حكم الحديث ده ايه والحديث ده ايه؟ حاضر يا عم خيري. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقتي قالت ان شاء الله لما ربنا يوسع عليا هتبرع لدار الايتام اللي كانت جنبها وبعدين هي عزلت وبعدت عنها. فهل تتبرع لنفس دار الأيتام وده يبقى نذر؟ هذه الصيغة صيغة نذر شيخ الكريم.
لا.
أم في الدار الأخرى اللي
يعني أولا هذه الصيغة الغالب عليها على ظاهرة أنها ليس صيغة نذر ثم هي معلقة بالمشيئة
قدمتها بالمشيئة
إن شاء الله. ثم أنه يجوز نقل الوقف إذا كانت هناك مصلحة فطالما أن هي في نفس الجهة نفس المعنى فلا بأس أنها تنقل إلى دار أيتام أخرى خاصة إذا كانت الدار الأخرى دي أحوج للدار التي نظرت لها فلا بأس بنقل الوقف لأن المصلحة واحدة والمقصود واحد يعني.
جزاك الله خير. نعم. شكرا حبيب أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش لو سمحت حبيت بس أوضح إيضاح لأن احنا لو حبيت يعني لو
نقطة التلفزيون يختلف من فضلك. السلام عليكم.
بقوله عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. فضل.
ايوه بقول له حضرتك لو احنا محتاجين فعلا بشد الفوائد دي لذيك المال وذيك الحاجة والحاجة ليها جائز فعلا ان احنا ناخدها وبعد كده لما ربنا يكرمه بدينا الفلوس اللي هي الاصل رأس المال الاصل نطلعهم منه.
واضح الكلام. هي
سنك قد ايه؟
انت عندك كم سنة يا عمت الله شيخي اسألك؟
30 سنة.
30 سنة يعني مش قاصر يعني. طب شيخنا هم محتاجين المال ده هل
طيب ينقلوا المال لبنك فيصل؟
طب هل اخوكم ممكن ينقل نفس المال الى بنك اسلامي يا
هم
الله
حقهم
مش راضي حضرتك خالص ربنا يسهل الحال يعني مستمع كلامي
يعني
هو المال ده محطوط باسم الوالد الوالد
لا للاسف هو كان بيقول اسم الوالد بس هو سحبه وحطه باسمه هو
ده كده عنده نيه سداد فعلا. طيب حاضر شيخنا يجيبك جزاكم الله خيرا. نعم شيخنا الحبيب اسال الله الهدايه لنا جميعا. أمة الله ثلاث بنات وعم وأم وعم. الأب ترك هؤلاء هم الورثة ولكن الأب قبل وفاته رحمة الله عليه كتب جزءا من تركته لصالح البنات فما حكم هذا للتجهيز البنات طبعا
تجهيزه. إذا كان يعني هي دي نيته أنه يعني يجهزهم وليس مقصوده حرمان العم من جزء من الميراث فهذه هبة والهبة جائزة في الحياة بس أهم حاجة يكون قصده بينه وبين الله يعني في الحكم الظاهر أو في الحكم بسمي القضائي يعني أنه هذا التصرف صحيح أنه أعطى لبناته هبة في حياته ما فيش مشكلة لكن بقى فيما بينه وبين الله عز وجل إذا كان قصر بذلك حرمان لأنه طبعا الغالب
هو ما فيش حرمان هو
ما فيه هنا العم
هو جزء هو لم يكتب كل التركة هو كتب جزءا فالعم هيدخل في البقية
نعم
أو الأم كذلك ستدخل في بقية الورث
هتأخذ كده كده الأم
بس هل هذه تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ولا ده بيع وشراء أو هبة؟
لا دي مش الوصية دي بعد الوفاة لكن هو لهم في حياتهم
أملكهم يعني
إذا ملكهم في حياتهم هل هو أعطاهم دي في حياتهم ولا قال لهم بعد ما موتوا كذا أنت بتقول كتب لهم
أو هي اللي بتقول إنه كتب لهم لهن جزءا من التركة
يبقى ده في الحياة وهم نعم. تملكوا هذا الجزء يبقى دي بقت هبة لكن إذا قال إذا مت فأنتوا
نصب بيعوا شراء
فإذا كان في الحياة وأخذوها هبة فالهبة جائزة وبشرط طبعا هو بيكونش نيته أنه بيقلل من ميراث العم أو بيحرمه من شيء ولكن هو نيته كما الإنسان يفعل مع أولاده طول ما هو عايش ما هو بيصرف عليهم وبينفق عليهم وبيتجوز وبيتزوج فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى إذا كان
يعني مقصد. هو اعتبر هذا الجزء كأنه على قيد الحياة وبيجهز بناته
ودالهم هبة فيش مشكلة
جزاك الله خيرا ورحمة الله على الوالد. الأخت إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوطي التلفزيون يا أختنا من فضلك اتفضلي.
وعليكم السلام. معي الشيخ؟
معاك اتفضلي بس وطي التلفزيون اتفضلي.
حاضر. حضرتك أبي كان حاطط فلوس في البوستة
الله يرحمه
وسحب الفلوس والربح والفلوس يعني كلتها صرفت وقالوا إن شاء الله لما تفرض علينا ان نطلع الفلوس الفلوس الربحي يعني.
الفلوس كلها خلصت بما فيها من ارباح او فوائد؟
ايوه، وان ان شاء الله احنا نطلع مكسبها نفرقها.
طيب واضح اختنا، فامان الله.
قال يعني ينفع ولا
هو في حاجة دلوقتي من الفلوس باقية، سواء اصل المال او حتى الارباح او الفوائد، في حاجة باقية منها؟
لا لا ما فيش.
خلاص النية لو الفلوس جات لكم ان شاء الله هتخرجون هذه الفوائد. حاضر شيخنا يجيبك. حاضر فامان الله. نعم في الدكتور عادل، متعكم الله والصحة والعافية. الوسوسة، الأخت سألت سؤالا جيدا، كيف ينتبه الإنسان دي وساوس مش مرض، يعني سلس البول مثلا دي وساوس ولا مرض؟ هيعرف منين؟ عشان عدم الالتفات أحيانا يشعرها بالتقصير. طب ناخد المتصلة الأخت دعاء ونواصل. السلام عليكم.
كل صحة وبركاته.
أهلا ومرحبا، فضالي.
أهلا بيك.
فضالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا.
بقول لك لو سمحت انا بجيب لي حاجات قسط.
نقطة التلفزيون يا اختنا من فضلك.
فالزبون يعني الزبونه بتروح معايا يعني ومكتوب سعر ايه الحاجه على التليفون مثلا او ملايات او حاجات زي كده.
المشتري او المشتري بيقول ايه؟
انا باخد الزبونه معايا، فانا مش عايز اعرفها السعر، سمعت ان هو حرام قبل كده.
طب هقول لك على حاجه، شيخنا يقول لك الطريقه الصحيحه اللي مالك ان شاء الله يبقى فيها حلال، ما يكونش فيه شبهه ربا او ربا، واسمعي جيدا، وشيخنا يقول لك تعملي ايه عشان تبقى عارفه تبيعي وتشتري ازاي.
خلاص شكرا.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، تعرف منين دي امراض او وساوس عشان عدم الالتفات اليها يشعرها بالتقصير؟
لا، والمرض الإنسان بيشعر به خصوصا إذا راح لطبيب وكشف عن طبيب وتأكد إن بيطلع منه هذا البول أو وجد على الصوب أثر، فده المرض. إنما الوسوسة إنه هو ما فيش حاجة، يعني هو يشعر بأنه في حاجة خرجت، وإذا نظر في ثيابه لا يجد شيئا، وإذا تقرب منه هذا الفعل يبقى هذه وسوسة. يعني سيدنا عمر لما كان يشعر بهذا ولم يجد شيء كان ينضح بعض الماء بعد التبول، حتى زي ما قلنا برضه كلام أحمد قوله عنه، يعني وسيلة وسيلة يلهو عن الوسوسة، إنه الشيطان هيعود كل شيء خرج منك شيء ولم يخرج، فيبقى في هذه الحالة يلهو عنه. لكن إذا تأكد إن في بول خرج أو كان في مثلا كشف طبي والطبيب من خلال الأشعة في مثلا ضعف في عضلات المثانة أو نحو ذلك، فخلاص يبقى دي مرض يعني.
أسأل الله العظيم أن يشفي مرضانا وجميع مرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخانا.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يعافيك. الحمد لله. اتفضل.
ازي حالك؟
الحمد لله.
بالنسبه لسؤال، يعني لو في واحد ادى اشترى عربيه واداها لواحد يعني واجرها له يعني بمبلغ ايجار في الشهر مثلا 1000 جنيه و2000 جنيه. الو؟
ايوه اسمعه بوضوح، اتفضل. اجرها يعني لواحد بالشهر.
ايوه اشترى عربيه واداها للواحد تاني في الشهر مثلا باجر ب 1000 جنيه ب 2000 جنيه، ده حلال؟
ايا كان ربنا يبارك. السؤال ايه؟
السؤال ده حلال ولا حرام يعني؟
حكم المعامله دي ايه؟ هي العربيه دي بالقسط؟
لا عربيه، لا مش بالقسط، هو اجرها له يعني اداها له وياخد منه ايجار كل شهر.
طيب دي عربيه اجره ولا ملاك ولا
يعني
ولا
ميكروباص مثلا؟ ميكروباص.
ميكروباص. حاضر
شكرا.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا، البريد والبنك شيخنا أجابك يا أختنا أثناء إجابة سؤال آخر. أمة الله، زوجي تعثر في فترة من الفترات، أعطته ذهبها برضا منها وبطيب خاطر، بعد كده رفض أن يرد إليه هذا الذهب، وربنا وسع عليه، جهز أخته وجهز أخاه في الزواج، فهل هذا الذهب من حقها أن تطالب به الزوج، وهل تثاب عليه وتؤجر عند الله عز وجل؟
طبعا هي كنا واقفة جنب زوجها وتعاونت معه على يعني فك هذه الأزمة التي كان يتعثر فيها. لا شك أنها مأجورة، ومن يسر على المحسنين يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ف فكيف إذا كان هذا المواصل هو الزوج أو يعني من قريب لها أو نحو ذلك. أما من حيث الذهب فالذهب ملك لها، وده للأسف يعني أمر شائع عند الناس إن الذهب ملك للزوج، وحتى ما بيروح يشتروا حاجة بيجوا يتفقوا يقول لك ما حاجة دي راجعة لك، هذا كلام غير صحيح.
وصار ملكا للزوج.
صار هو هبة وهبها له لها، سواء قلنا أنها هبة أو قلنا أنها من المهر، فده حق الزوجة ولا يجوز لأي أحد أن يتعدى هذا الحق، ولا حق التصرف فيها كيف شاء، لأن المرأة لها ذمتها المالية الخاصة بها. فيعني هذا الأخ يعني نقول له اتق الله، هذا الزوج نقول له اتق الله، خاصة أن ربنا يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هي أحسنت إليك وأعطتك ذهبها، فتأتي وعدتك تقول الذهب الحقي، هذا ليس من حقك، بل أنت الآن متعد وغاصب لحقها، ويجب عليك أن ترد هذا الذهب بقدر عدد الجرامات التي أخذتها منها، وإن زدت فهو خير منك ومن حسن العشرة، لأن الله يقول وعاشرهن بالمعروف.
أسأل الله أن يكون سمعنا دلوقتي ويشاهد حضرتك، أسأل الله أن يتوب علينا وعليه وعلى المسلمين والمسلمات. تسألكم دعاء لأختها بالشفاء شيخ.
أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما.
نعم اللهم أمين أمين. أستاذ خيري سؤاله في غاية الأهمية، هل في حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم من وقع بهيمة يقتل وبهيمته؟
والله أنا أذكر الحديث ضعيف، لكن هو في أقوال فقهية في هذا المعنى، يقتل الفاعل والمفعول به بيبقى حكم عام.
هل تأتي بهيمته؟
لا الحديث الثاني ده ما أسمع به بالمرة، يعني ما فيش هذا الحديث خالص. الحديث الأولاني حديث ضعيف، لكن القناحية الفقهية أنه يعني
هو لعل عم خيري يعني يعرض بالفتاوى التي نسمعها من البعض.
احنا ممكن برضك نراجع المسألة في حلقة تانية.
طب فعلا الكلام ده موجود فعلا في كتب الفقه الشيخ الكريم، البعض ينسب هذا الكلام لبعض الفتاوى التي تخرج على الفضائيات للناس وأجاز بعض الفقهاء كذا 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 أن يفعل المرء
لا ما غس هم هو بيحصل خطأ.
هل هذا الكلام فيه كذب على العلماء؟
طبعا
في نقل
أجاز أجاز إنه يجامع البهيمة.
هكذا
هو خطأ، خطأ في فهم الناس، إن العلماء ساعات ما بيكلموا في حكم فقهي، ودائما إحنا بننبه في حتى في الدروس إزاي يفهم القارئ كلام العالم، لأن العالم ساعات مثلا بيتكلم في مسألة الغسل فيقول ويجب الغسل على الرجل إذا جامع المرأة، سواء كان طبعا هو بيتكلم حكم الغسل، هنا ما بيتكلمش عن حكم ما حكم الفعل هذا، يقول اذا جامع امراه سواء كان زوجته سواء او اجنبيه، طبعا جامع اجنبيه يعني زنا، فهل معنى ذلك ان هذا العالم او هذا المفتي بيبيح الزنا؟ لا، ويقول حكم الغسل في هذه الحاله وجب عليه الغسل، لكن بقى حكم الزنا نفسه حرام، وسواء كان في قبل او دبر، طبعا دبر ده الواط وهذا حرام حكم الشريعه، وسواء جامع امراه او بهيمه، هو ممكن يفهم كده،
يفهم إيه ده واحد قارئ عادي، ده ناس منسوبه للعلم
وهو في
واستاذ مش عارف ايه واستاذ
للاسف بينقل بس هذا الكلام، وبعدين يروحوا بقى
هل المقصد من وراء هذا الكلام يعني ما اعرفش، مش عايز اخش
حتى كلام شاذ،
لماذا اختيار النصوص الشاذة او
كلام شاذ المفروض الانسان
ونشره على مسامع الناس في يعني ما المقصود من وراء هذا الكلام؟
والله يا ربنا يهدي، طبعا هذه كلها يعني احنا في فتن يعني في كل مجال يعني فمثل هذا الكلام ينبغي لمن تكلم بهذا الكلام، عشان انا اول مره اسمع هذا الكلام يعني
مخصوص، دي فتاوى جديده
مش متابع
يعني نسأل الله العفو والعافية.
آمين.
يقولها أحد المنتسبين للعلم وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي وكأنها يراد
حتى الطبيعة البشرية تأبى هذا. نعم. يعني الطبيعة لا يفعل هذا.
نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية والهداية لنا ولمن يتصدر للناس ويريد إضلال الناس بهذه الطريقة. نسأل الله العفو والعافية. أمة الله هم فعلا محتاجين تقول للفوائد، فلهم سيأخذون هذه الفوائد لحين ما يأخذون أموالهم شيخ كريم من أخيهم إن شاء الله تعالى ويردونها كقرض مثلا، فهل هذا جائز؟
لا هو الفوائد حرام، لكن إذا كان هم هتبقى دية الوسيلة لأخذ مالهم، يعني هم يقولون إحنا نأخذ أصل مالنا، ولما يأتي يعتبر المحجوز هو الفائدة، بحيث انه هو حاجز لغايه ما يعني هم طبعا يتكلموا مع الاول ان ينقل هذا المال
رافض
في بنك اسلامي. اذا ما لم يفعل ذلك يبقى هم يصححوا نيتهم ان هذا المال اللي ياخذوه هو من اصل مالهم ويبقى الفقير.
يعني لو مثلا لكل واحد فيهم 10,000 جنيه اللي في المال المأخوذ ده اللي هو المفترض انه ارباح
يعتبروه من
الاصل تحت حساب اصل المال والمخزون ده
هو 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 الفائده
هو الفائده
لما تاتي هذه الفائده
تتخلص منه. جزاك الله خير شيخنا الكريم. الاخت ايمان، ابي كان وضع بعض المال في البريد ثم سحب المال وانفق او انفقه كله بالفوائد. وفي نيه ان شاء الله لما ربنا يكرمهم بالمال سوف يردون هذه الفوائد او يتخلصون منها.
ما فيش قدامهم الا كده، فمن جاء موعظه من ربي فانتهى فلهم ما سلف. اذا كانوا يعلمون قبل ذلك ان هذا الذي اخذوه حرام يبقى لابد ان يخرجوا فعلا. اذا كانوا حد افتاهم انه جائز وهم مش على هذه الفتوى ثم تبين لهم بعد ذلك ان هذا الزياده دي حرام يبقى يتوب الى الله وليس عليهم شيء، يعني لا يجب عليهم الاخراج، لان فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله.
جزاك الله خيرا. اخت دعاء بتبيع حاجات بالتقسيط، لكنها يعني كانت تاخذ الزبون معها او المشتري معها والان سمعت انه حرام. ما هي الطريقه الصحيحه في البيع والشراء حتى يعني تكون ارباح الاخت حلالا ما يبقاش فيها اي شبهه ربا شيخ الكريم؟
الطريقه الصحيحه ان من اراد ان يتاجر انه يشتري الحاجات اللي هيتاجر فيها ويخليها عنده في بيته وفي محل في اي مكان ثم يعرضها، وياتي المشتري ان رغب في الشراء اشترى وان لم يرغب فخلص لا شيء.
يعني عنه. تشتري وتتملك ويكون هذا هذه البضاعه في في حيازتها ثم بعد ذلك تعرضها على الزبون وتبيعها بالتقسيط او بالفوري وشأنها.
ساعات بقى في بعض هي لعل هي بتسال لهذا السبب، ان في بعض الزبائن بيجي مثلا تيجي تقول لها انا عايزه مثلا اشتري ملايه سرير او اشتري
تليفون
او اشتري تليفون او اشتري كذا وهي ما عندهاش، فهنا بيسميه وعد بالبيع. في هذه الحاله ما بتاخدش منها فلوس، تقول لها طيب انا هجيبها لك واعرضها لك، تروح تشتريها برضك من مالها الخاص وتعرضه عليها، ان تانيه وافقت اشتريته.
هي بتبقى قايله لها نوعه
مثلا
وامكانياته مثلا وكل حاجه، وهي بتروح تشتريها لها بنفس المواصفات اللي هي التي تريدها.
كويس، بس لا هنا في نقطه مهمه وهو ان المشتري في هذه الحاله غير يعني لا يلزم بالشراء، يعني بعد ما جابتها وقالت لها مش عايزاها فيش مشكله تعرضها لحد تاني. يبقى ده اهم حاجه في الامر ان هي ما تبيع لهاش وتاخدش منها فلوس الا بعد ما تشتريها، تقول طب حاضر انا هجيب لك الحاجه انت عايزها ديت وربنا سهل، تروح تشتري لها بفلوسها وبعد تقول لها جبت الحاجه. التانيه تيجي اللي هيشتري منها سواء راجل او امراه تقول يا الحاجه هي والله عجبته اشتراها، معك بسوش خلاص لا يلزم بذلك.
جزاك الله خير، تبيعه لغيره او لغيرها خلاص بقت بضاعتها وهي بقى
او ترجع وهي حرة
كما تشاء. جزاك الله خير شيخنا الكريم،
الله يبارك فيك.
وبرضه ما تحددش يعني ما تقولش انا هاخد 30%
و 35% لا هي تقول لها سعرها بكذا بعد
ما كاش ب 1000 جنيه مثلا بالتقسيط ب 1500 او ايا كان
السعر.
اي والبيع عند الخيار. السؤال الأخير أخيرا شيخنا كريم، أخونا يسأل يقول أخ اشترى سيارة ميكروباص وأجرها الواحد بالشهر مثلا بألف جنيه، حكم ده إيه؟
أنا جائز طبعا الحاجة ملكية كنت أجرها ما فيش أي مشكلة.
نعم لا بأس في بهذه المعاملة. أخي الحبيب دكتور علي العزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، صلى الله عز وجل القبول. وأنا نعتذر المشاهدين عن تأخير الحلقة اليوم، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. إن شاء الله تعالى الليلة مع الدكتور متولي البراجيلي في أهل الذكر في 10 مساء بتوقيت القاهرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فاسألوا